بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان واستقام على السنة إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مجالسنا في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يباركها في القواعد الفقهية. وكنا في المجلس الثاني قد بحثنا بعض مباحث النيات، وسنختم الليلة في بداية الدرس إن شاء الله عز وجل هذه المباحث، لننتقل إلى قاعدة أخرى إن شاء الله عز وجل. واليوم أنا مضطر إلى التوقف قبل الوقت المعتاد، مكره لا بطر، فإن شاء الله لن نطيل عليكم ولن نزيد، بحول الله إن استطعنا على الساعة التاسعة. أول مبحث نفتتح به لقاءنا الليلة مبحث شروط صحة النية. هل للنية شروط حتى تصح؟ نقول نعم. إن علماءنا قد نصوا على شروط لا بد منها لتصح النية، لتكون النية صحيحة. وهذه الشروط هي: أولا الإسلام، بأن يكون الناوي مسلما، لأنها عمل ولا يقبل الله العمل إلا من مسلم. وثانيا العقل، لأنه لا يتصور وجود النية مع عدم العقل، لأن العقل متصل بالقلب، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم الذي هو محل النية. فلا يتصور وجود النية مع عدم العقل، ولهذا فالمجنون لا تصح منه النية. وكذلك السكران لا تصح منه النية حال سكره. ولذا كان التحقيق أيها الإخوة أن طلاق السكران لا يقع، أن السكران لو طلق حال سكره لا يقع طلاقه، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لا نية له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولأنه لا يعلم ما يقول، وما دام أنه لا يعلم ما يقول فلا يؤاخذ بما يقول. فالشرط الثاني لصحة النية العقل، والشرط الثالث لصحة النية التمييز. فلا بد أن يكون الناوي مميزا، أما من كان دون سن التمييز فلا تصح منه النية ولا تطلب منه النية. ولذلك أيها الإخوة، إذا حج الإنسان بطفله وأراد أن يحج بهذا الطفل أو يعتمر، فإنه إذا كان الطفل دون سن التمييز ينوي عنه ولا يأمره بالنية، وإنما ينوي عنه لأنه ليس من أهل النية. أما إذا كان مميزا في سن السابعة فما فوق فإنه يؤمر بالنية، لأن أهل العلم يقولون الصبي في الحج يؤمر بما يستطيع ويناب عنه فيما لا يستطيع. فإذا كان مميزا فإنه يستطيع النية وتصح منه النية، فيقال له انوي الحج وقل لبيك اللهم حجا، أو قل لبيك اللهم عمرة، وهكذا. فإن قال قائل: ما الدليل على أن النية لا تصح إلا من مميز؟ أنتم لو قلتم إنها لا تصح إلا من بالغ قلنا تستدلون بحديث ربيع القلم، لكن أنتم الآن في مرحلة وسط، في مرحلة التمييز، وهي دون البلوغ وفوق الطفولة الأولى. قلنا الدليل أنه لم يؤمر بعمل قبل التمييز، وأمر بالصلاة عند التمييز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع، ولم يؤمر بأي عمل قبل التمييز. فعلمنا أنه لما أمر بالعمل عند السبع الذي هو سن التمييز أنه تصح منه النية، لأنه لو لم تصح منه النية لكان أمره بالعمل هباء، إلا بما يتعلق بالحج المستثنى في قضية الإنابة في النية. من شروط صحة النية علم الناوي بالمنوي، أن يعلم الناوي بالمنوي، لأن من لا يعلم لا يشعر بالشيء، فكيف ينويه؟ من لا يعرف الشيء كيف يتصور وكيف ينويه؟ فلا بد أن يكون عالما بالمنوي. فإن قال لنا قائل: فما تقولون في فعل علي رضي الله عنه؟ ما تقولون في فعل علي رضي الله عنه في الحج حيث أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء من اليمن فأهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يعلم ماذا أهل، بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إذن علي رضي الله عنه لم يكن عالما بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أهل بإهلاله. قلنا إن علي رضي الله عنه نوى الحج وكان عالما بالحج، لكنه علق نوع النسك، ونوع النسك واسع، ولذلك يصح لو أن المسلم نوى من الميقات نسكا أن يغيره بعد ذلك بالشروط المعروفة. فإذا كان نوى الإفراد وذهب وطاف وسعى ثم بدا له أن يجعل ذلك عمرة ليكون متمتعا شرع له هذا، فنوع النسك فيه سعة من الشارع، لكن علي رضي الله عنه كان يعلم بالحج ونوى الحج، فلا إشكال في فعل علي رضي الله عنه في اشتراط علم الناوي بالمنوي، وهو أمر ضار. من شروط صحة النية مقارنة النية للعمل، مقارنة النية للعمل، أن تكون النية موجودة مع العمل مقارنة للعمل. وهنا يا إخوة للمسألة أحوال: الحالة الأولى أن تكون النية مقترنة مع بداية العمل، وهذا لا إشكال فيه. جئت تصلي الظهر فكبرت وقلبك منبعث لصلاة الظهر، هذا لا إشكال فيه عند أهل العلم. الحالة الثانية أن تكون النية سابقة للعمل بزمن، ولا يفصل عن العمل، ولا يفصل النية عن العمل فاصل أجنبي. يعني خرجت من بيتك وأنت تريد صلاة الظهر من بيتك، وبيتك بعيد عن المسجد، ومشيت حتى وصلت إلى المسجد، دخلت المسجد، صليت سنة، ثم قمت ولم تحدث استحضارا جديدا للنية. هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية هنا صحيحة، لأن الأصل وجودها. أنت خرجت وأنت تنوي صلاة الظهر ولم تنوي غيرها ولم تفصلها بأجنبي. الحالة الثانية الثالثة أن تتقدم النية على العمل بزمن ويفصلها عن العمل فاصل أجنبي، عن الصلاة مثلا، فيخرج الإنسان من بيته مثلا وهو ينوي أن يصلي الظهر، ولكنه يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري ثم يذهب إلى المسجد. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من تجديد النية، لأن الزمن بعيد وقد حصل الفاصل الأجنبي الذي يفصل القلب عن العمل، فلا بد من تجديد النية. هذا ما يسمى عند أهل العلم بمقارنة النية للعمل. الشرط الخامس أو السادس، طيب نعد الشروط: الإسلام والعقل والتمييز وعلم الناوي بالمنوي ومقارنة النية. إذن الشرط السادس. الشرط السادس استصحاب النية حكما. ما هذا الكلام؟ استصحاب النية حكما. العلماء يقولون استصحاب النية نوعان: استصحاب النية ذكرا واستحضارا، والنوع الثاني استصحاب النية حكما. فما الفرق بين الاثنين؟ استصحاب النية ذكرا أن يستحضر الإنسان النية في قلبه من أول العمل إلى آخره، لا يغفل عنها، وهذه من المراتب العليا لكنها مستحبة وليست شرطا. أنك عندما تكبر تنوي صلاة الظهر ثم لا تغفل عن الصلاة، بل أنت مستحضر للصلاة، مستجمع لنفسك في الصلاة، لا تخرج خارج المسجد بفكرك وقلبك حتى تفرغ من الصلاة وأنت مستحضر أنك تصلي. هذا استصحاب النية ذكرا وهو مستحب عند أهل العلم. أما استصحاب النية حكما فمعناه أن لا ينوي قطعها، أن لا ينوي قطعها ولو غفل عنها. دخل في الصلاة الله أكبر وهو ينوي صلاة الظهر، ثم بعد أن قرأ في الفاتحة قرأ الفاتحة سبح في الدنيا ونسي أنه يصلي، أصبح مثل الآلة، إذا قال الإمام الله أكبر ركع، قال سمع الله لمن حمد رفع. ولذلك إذا جاء الإمام وغير نبرة الصوت يتغير عليه الحال. بعض الناس في الركعة الأولى إذا قام الإمام من الركعة الأولى فقال الله أكبر جلس، لأنه غاب لكنه لم ينوي قطع النية. فمعنى الشرط أن لا ينوي قطع النية، ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن شهر رمضان تكفيه نية واحدة وتبقى مستصحبة في كل ليلة، تبقى مستصحبة ما لم ينقطع الصيام. لو أن المرأة نوت الصيام في أول الشهر ثم بعد أسبوع حاضت، هنا انقطع العمل فانقطعت النية، فإذا أرادت أن تصوم بعد الظهر يجب أن تنوي، كذلك المسافر وهكذا. طيب ما الحكم إذا نوى المسلم قطع النية؟ نحن نقول من شروط صحة النية أن لا ينوي قطعها. طيب ما الحكم إذا نوى قطعها؟ يقول أهل العلم إن نوى قطع النية في الحج أو العمرة فإنها لا تبطل ولا ينقطع العمل ولا يفسد العمل، بل يبقى العمل قائما، وهذا محل اتفاق، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري وهو محجوج بالنصوص. الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فأمر بإتمامها وجعل ذلك لله ولم يجعله للناس بحيث أن الإنسان يتم أو لا يتم. فلو أن إنسانا ذهب إلى العمرة ونوى العمرة فلما وصل إلى مكة وجد زحاما فقال لا خلاص لا نريد العمرة، ونوى قطع العمرة، هل تنقطع؟ نقول يبقى محرما. طيب إذا رجع إلى بلده يبقى محرما، عليه محظورات الإحرام ويجب أن يجتنب محظورات الإحرام. فإن كان يستطيع الرجوع وجب عليه أن يرجع مع اجتناب المحظورات، وإن كان لا يستطيع الرجوع حبس، فإذ ذاك عليه أن يذبح ذبيحة ويحلق رأسه ويتحلل من عمرته لأنه محصر. إذن انتبهوا يا إخوة، الحج والعمرة عملان لا ينقطعان بنية قطعهما. وأما بقية الأعمال فإذا نوى المسلم قطعها فالذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أنها تنقطع، فمن نوى قطع الصلاة انقطعت، ومن نوى الإفطار في نهار رمضان أفطر، وهكذا. لكن انتبهوا، لأن بعض الناس يدخل في المسألة ما ليس منها. النية هي العزم على الفعل أو الترك عزما لا تردد فيه ولا تعليق. يعني إنسان مسافر في نهار رمضان ونوى أنه مفطر، غير أنه لم يتناول شيئا لكن نوى الآن أنه أفطر واعتبر نفسه مفطرا، هذا عند جمهور أهل العلم أفطر ولو لم يتناول شيئا ويجب عليه القضاء. لكن لو أن إنسانا قال لزملائه ما رأيكم لو نفطر، أنا أريد أن نفطر، هل نوى القطع؟ نقول لا، هذا استشارة لم يعزم. أو لو أن إنسانا قال إن وصلت إلى المطعم سأفطر، ما نوى أنه مفطر ولا عزم لكن علق، فإذا بدا له قبل أن يصل إلى المطعم بدا له أن لا يفطر فلا شيء عليه وصومه صحيح. إذن المسألة أن يعزم، إنسان يصلي ثم نوى أنه خرج من الصلاة، عند جمهور أهل العلم بطلت صلاته ولو لم يفعل شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط السابع عدم التشريك في النية، أن لا يشرك في النية، وهذا مبحث نفيس، مبحث التشريك في النية. فنقول يا إخوة النية كم نوع؟ النية كم نوع؟ نوع نية المعمول له ونية العمل، والتشريك كذلك، تشريك في نية المعمول له وتشريك في نية العمل، وسنشرح كلا منهما. التشريك في نية المعمول له عند أهل العلم له ثلاثة أنواع. النوع الأول التشريك في النية بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. التشريك في النية بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لله وللولي، ينوي أن هذه الذبيحة لله وللولي، أو يدعو الله والولي، يا الله ويا أولياء، يا فلان ويا فلان، وينوي الدعاء لله ودعاء الولي. هذا صرف نوع من أنواع العبادة، ولا شك أنه يحبط العمل الذي وقع فيه، وأن العمل الذي وقع فيه يكون حابطا. وإذا توفرت فيه الشروط فإنه يكون ردة، إذا توفرت الشروط المعتبرة التي قررها أهل العلم فإنه يكون ردة. وإذا كان ردة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الردة إذا مات عليها الإنسان أحبطت أعماله كلها. لو أن إنسانا والعياذ بالله بقي يعبد الله موحدا 60 عاما ثم ارتد في 60 ومات بعد شهر، فإن أعماله كلها قد حبط. أما إذا لم يمت عليها فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأعمال التي عملت قبلها صحيحة. لو أن إنسانا حج وبعد الحج ترك الصلاة، ونحن نقول إن تارك الصلاة ولو كان ذلك تهاونا يكفر، وحكمنا بكفره بردته، ثم بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين عاد إلى الصلاة، فعاد إلى الإسلام. الصحيح من أقوال أهل العلم أن أعماله السابقة لردته صحيحة ولا تبطل، فلا نطالبه بالحج مرة أخرى ونحو ذلك من الأعمال. الشاهد الذي معنا في المسألة أن من شرك في النية بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا محبط للعمل. النوع الثاني التشريك في النية بالرياء، والرياء أن يظهر العبد العمل الصالح ليحمده الناس، أن يظهر العمل الصالح من أجل محمدة الناس، وهو نوع رياء وسمعة. الرياء بإظهار العمل ذاته، والسمعة بالتسميع بالعمل ولو لم يره الناس. الرياء يأتي إلى المسجد
ويظهر السنة أمام الناس من أجل أن يحمده الناس ويقولون فلان ما شاء الله على السنة، يصلي على السنة، هذا الرياء. التسميع يصلي في الليل في بيته، فإذا أصبح قال للناس إنه يصلي الليل من أجل أن يحمده الناس، إما مباشرة أو بحيلة. إما يأتي يقول البارحة أنا صليت أو أنا أصلي من أجل الحمد، انتبهوا. أو يقول مثلا ما سمعتم الصوت الذي صار البارحة، سمعته وأنا أصلي الليل. وقصد أن يعرف الناس أنه يصلي الليل ليحمدوا، فهذا رياء وهذا سمعة. وانتبهوا لقيد ليحمدوه، فهو قيد مهم، لأنه ليس كل إظهار للعمل الصالح مذموما، بل قد يكون محمودا. وذلك مثلا إذا أراد الإنسان أن يقتدي به الناس في الخير فأظهر الصدقة ليقتدى به، أظهر أنه يصلي في الليل من أجل أن يقتدي الناس به بهذا العمل، فهذا محمود وليس بمذموم. وإنما الرياء الذي هو المذموم أن يظهر العمل الصالح ليحمده الناس من أجل محمدة الناس. فإذا شرك الإنسان في نيته من أجل حمد الناس فهذا الرياء. والعلماء يقولون الرياء نوعان، رياء كثير يغلب على الإنسان، فهذا من صفات المنافقين ولا يقع من مسلم، فهو من الشرك الأكبر. إذا كان الإنسان والعياذ بالله يصلي رياء ويصوم رياء ويحج رياء ويتكلم رياء ويتصدق رياء ولا يذكر الله إلا قليلا، هذا لا يقع من المسلم. المنافقون يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء الغالب الكثير هو عند المحققين من أهل العلم من الشرك الأكبر. والنوع الثاني رياء يسير ليس غالبا على الإنسان، وهذا من الشرك الأصغر ولا يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو شرك الإنسان به فما حكم العمل؟ يعني إنسان يصلي لله ويريد أن يحمده الناس، يظهر العمل لله ويريد أن يحمده الناس، فهو يشرك في النية. فهذا يقول العلماء له أحوال. الحالة الأولى أن يكون في العمل من أوله، أن يكون في العمل من أوله، ويكون العمل متصلا بعضه ببعض، يعني لا يتجزأ، مثل الصلاة ما يمكن أن يصح منها الركوع ويبطل السجود، عمل يتصل بعضه ببعض. فإن كان في العمل من أوله وكان العمل يتصل بعضه ببعض فالعمل باطل. وله حالات، هذا نفس النوع الأول له حالات. الحالة الأولى أن يبدأ من أصل العمل إلى أن ينتهي من العمل، يعني يوجد الرياء في العمل كله، وهذا واضح مبطل للعمل. إنسان دخل المسجد وهو يريد أن يتزوج ابنة شيخ، فلما رأى الشيخ والشيخ يحب السنة في المسجد دخل وهو يريد أن يراها الشيخ، قال الله أكبر وقبض وخشع وكذا، ونيته أن يراه والد العروس، واستمر على هذا حتى سلم، قال صلاته باطلة ولا تبرأ ذمته منها ويجب أن يعيدها، ما صلى. والحالة الثانية أن يكون الرياء في أصل العمل ويقطعه في أثناء العمل، يعني يدخل في الصلاة وهو يرائي، لكنه لما رفع من الركوع قال أعوذ بالله، أصرف قلبي عن ربي إلى هذا العبد، لا، فرجع إلى الإخلاص. أيضا هذا العمل باطل، وإذا أراد أن نصححه فإن الواجب أن يبدأه من جديد. وهذه قضية مهمة جدا، من بدأ العمل من أصله مرائيا لم ينعقد عمله، فإذا أراد تصحيح النية فليبدأ العمل من جديد ولا يبني على الماضي. لو أنه صحح النية في الركعة الثانية واستمر في صلاة، نقول صلاتك باطلة، أعدها. إذا أراد التصحيح يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام من جديد مخلصا لله، وما مضى فاسد. الحالة الثانية أن يكون الرياء في أصل العمل، ويكون العمل مما لا يتصل بعضه ببعض. مثال هذا الزكاة. الزكاة، الزكاة لا يتصل بعضها ببعض. لو أن الإنسان أنفق 100 ريال أو 100 جنيه ثم أخرج 100 جنيه تنفصل. فلو أن إنسانا والعياذ بالله وجبت عليه الزكاة فخرج من بيته بالزكاة مرائيا للناس ليقول الناس إنه يزكي، ليحمد لهذا، فهنا يقول العلماء يبطل ما وقع فيه الرياء. فإن وقع الرياء في العمل كله فهو باطل. إنسان عليه في الزكاة 1000 جنيه مثلا أو 1000 دينار أو 1000 ريال، فخرج مرائيا حتى دفع الزكاة كلها، فالزكاة باطلة كلها. آخر خرج من بيته مرائيا فلما أخرج 100 الأولى تذكر فرجع إلى الإخلاص. يقول العلماء ما أخرجه من 100 الأولى باطل، وما بقي صحيح. وهذه قاعدة عند أهل العلم في العمل الذي لا يتصل بعضه ببعض، أنه إنما يبطل منه ما وقع فيه الرياء في جميع الأحوال. النوع الثالث أن يقع الرياء في أثناء العمل ويدفعه صاحبه في أثناء العمل. بعبارة أخرى أن يبدأ المسلم عمله مخلصا وينهيه مخلصا ويقع الرياء في أثنائه. يبدأ يكبر لله، صلى الركعة الأولى لله، لما قام للركعة الثانية سمع صوت الشيخ وهو يريد تزكية أو زوجة أو شيء من هذا القبيل، فلما سمع صوت الشيخ فإذا به ويقع في قلبه الرياء والعياذ بالله. ثم لما ركع الركعة الثانية وقام بالثالثة وقال الله أكبر، استشعر معنى الكلمة الله أكبر، فقال ما هذه الدناءة التي أنا فيها، أصرف همتي ونيتي عن ربي إلى هذا المخلوق، فعاد إلى الله فصحح نيته. هنا اتفق العلماء على أن العمل صحيح. ما دام أنه بدأه مخلصا وأنهاه مخلصا. الحالة الرابعة أن يبدأ العمل مخلصا وينهيه مرائيا.
لأن الأولى جعلناها في حالتين، هي خامسة إذا ضممتها جميعا إلى بعضها.
أن يبدأ العمل مخلصا وينهيه مرائيا، يبدأ بإخلاص ثم في أثناء العمل يرائي حتى يفرغ. وهنا الصحيح عند المحققين أن العمل يبطل وأنه لا تبرأ منه الذمة، وهذا طبعا إذا كان العمل يتصل بعضه ببعض. أما إذا كان ينفصل قلنا القاعدة عند أهل العلم أن ما وقع فيه الرياء يبطل، وما لم يقع فيه الرياء يكون صحيحا.
هذا النوع الثاني. نحن قلنا الأول التشريك بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. النوع الثاني التشريك بماذا؟ بالرياء. النوع الثالث التشريك بالدنيا. التشريك بالدنيا بأن يريد الإنسان من العمل مع وجه الله عرضا دنيويا، فيحج ليرضي الله وليتاجر، يعلم ليرضي الله وليأخذ الأجر، ففيه نية لله وفيه نية للدنيا. قبل أن أشرع في حكم هذا، ما الفرق بين التشريك بالرياء والتشريك بالدنيا؟ يقول العلماء الفرق أن التشريك بالرياء فيه تعظيم للمخلوق ففيه منازعة للخالق، يعني الإنسان عندما يرائي يعظم المخلوق ما رآه إلا لتعظيمه، ففيه تعظيم للمخلوقين. ولذلك كان نوعا من أنواع الشرك سواء الأصغر أو الأكبر على ما ذكرناه. أما إرادة الدنيا فليس فيها تعظيم للمخلوق، وإنما فيها إرادة عرض من أعراض الدنيا. ولا شك أن إرادة الدنيا فقط بالأعمال تحبط الأعمال، وهذا لا نتكلم عنه لأننا نتكلم عن التشريك. فإذا شرك الإنسان في نيته طلب الدنيا، فالذي عليه العلماء من المحققين أن العمل لا يبطل لكن الأجر ينقص بمقدار التشريك في النية. فليس من كان مخلصا في كل العمل كمن شرك في نيته. فالذي يذهب في الجهاد مثلا، الجهاد المشروع الشرعي لو قامت رايته، وهو ينوي إعلاء كلمة الله وينوي أن يكري الدابة، يأخذ أجرة بإكراء الدابة، سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال أجره على قدر ما يخلص من نيته، يعني ينقص من أجره بمقدار التشريك. فمن شرك في المعمول له بين وجه الله وإرادة عرض من أعراض الدنيا فإن العمل لا يكون باطلا لكن الأجر ينقص بمقدار التشريك. هذا النوع الأول الذي قلنا إنه التشريك في نية المعمول له. بقي النوع الثاني وهو التشريك في نية العمل. ما معنى التشريك في نية العمل؟ معنى هذا يا إخوة أن يريد المسلم بعمل واحد عملين. كيف هذا؟
يصوم في شوال ويريد نافلة صيام الست من شوال مع القضاء، يريد أن يحصل له بصيام يوم واحد صيام القضاء وصيام نافلة شوال. يطوف في آخر الحج بنية الإفاضة والوداع، فريدا يحصل له بطواف واحد سبعة أشواط، طواف الإفاضة وطواف الوداع. هذا معنى التشريك في نية العمل. ويقول العلماء بحسب ما اطلعت عليه من كلامهم أن الأمر ينقسم إلى أقسام ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشرك بين أصغر وأكبر ويحصل المقصود بواحد منهما. نقرر العبارة ثم نشرحها. أن يشرك بين أكبر وأصغر ويحصل المقصود بواحد منهما. كمن دخل المسجد فشرك بين تحية المسجد والسنة القبلية، نوى بالركعتين تحية المسجد والسنة القبلية، طبعا الآن ما هو الأكبر منهما؟ إن قلنا إن تحية المسجد واجبة فالأكبر تحية المسجد، وإن قلنا إن تحية المسجد سنة فالأكبر السنة الراتبة، وعلى الحالين فيه أكبر وأصغر. طيب ما المقصود من تحية المسجد؟ أن لا يجلس إلا مصليا، فإذا صلى السنة ألا يتحقق المقصود؟ بلى. فهنا لو نوى بالركعتين تحية المسجد والسنة القبلية صح ذلك منه، إذن في الحالة الأولى يصح هذا العمل. وإن كان الفقهاء المحققون يقولون الأولى أن يكتفي بنية السنة وتجزئ عن تحية المسجد. طيب إنسان أصبح يوم الجمعة جنوبا عليه جنابة فاغتسل ونوى غسل الجنابة وغسل الجمعة، ما المقصود من غسل الجمعة يا إخوة؟ أن يكون الإنسان نظيفا حال الصلاة. فإذا اغتسل الإنسان بنية غسل الجمعة وغسل الجنابة حصل المقصود فكان نظيفا فيصح هذا منه، ويقع عن غسل الجمعة وغسل الجنابة. إنسان أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم ثم طاف بنية طواف الإفاضة وطواف الوداع، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئه ويصح ويقع منه على الأمرين. لماذا؟ لأن المقصود من طواف الوداع أن يجعل الإنسان آخر عهده بالبيت الطواف، وقد جعل آخر عهده بالبيت الطواف فيصح منه. إذن نقول الحالة الأولى أو القسم الأول أن يشرك بين أكبر وأصغر ويحصل المقصود بواحد منهما، وفي هذه الحال يصح منه ذلك. الحالة الثانية أن يشرك بين أصغر وأكبر ولا يحتمل الأكبر التشريك، الأكبر لا يحتمل التشريك، بل يجد إفراده.
وفي هذه الحال قال العلماء يتمحض للأكبر. ما معنى يتمحض؟ يعني يكون واقعا عن الأكبر فقط. ما مثاله؟ كمن نوى القضاء وستة من شوال في ستة أيام. هنا عندنا الأكبر القضاء والأصغر الستة من شوال. يقول العلماء القضاء يحاكي الأداء، يعني القضاء يماثل الأداء، فكما أنه لا يجوز التشريك في الأداء فلا يجوز في القضاء. لو أن إنسانا يصوم في رمضان وينوي يوم الاثنين صيام اليوم من رمضان ونافلة الخميس، نافلة الاثنين ويوم الخميس صيام اليوم من رمضان ونافلة الخميس، لا يصح هذا منه ويبقى على رمضان فقط، يتمحض للأكبر. فكذلك في القضاء. ولذلك الذين يفتون النساء بأن المرأة إذا كان عليها أيام من رمضان تنوي القضاء وستة من شوال هم مخطئون، وهي في الحقيقة يصح صيامها لكن عن القضاء فقط. كذلك لو نوى الحج عن الفريضة والنذر، إنسان ما حج الفريضة وقال لله علي إن شفى الله مريضي أن أحج، فأوجب عليه بالنذر حجا آخر، فحج ونوى بهذه الحجة الفريضة والنذر معا، يقول العلماء يتمحض للأكبر الذي هو حج الفريضة ويبقى عليه النذر. الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن يشرك بين متساويين، وفي هذه الحالة لا يصح لواحد منهما. والتشريك بين متساويين إما في العمل وإما في المعمول عنه، انتبهوا، إما في العمل وإما في المعمول عنه. إما في العمل إنسان نوى بعمل واحد أو بصلاة واحدة صلاة الظهر والعصر، وهذا له صورة محتملة. مسافر دخل مع الإمام والمسافر يقصر والإمام يصلي أربعة، هذا الحكم من حيث الإفراد. وإن كان المسافر إذا صلى مع الإمام وجب عليه الإتمام، لكن صلى هكذا يفهم، فكبر مع الإمام بنية الظهر، ثم لما فرغ من التشهد الأوسط وقام الإمام للثالثة قام معه ونوى العصر، فشرك بينهما، فلا يصح منه هذا ولا هذا، ويجب عليه أن يصلي الظهر مرة أخرى ويصلي العصر، لأنه ما صح منه هذا ولا هذا. وفي المعمول عنه كمن حج عن أبيه وأمه في حجة واحدة، قال لبيك اللهم حجا عن أبي وأمي، قال العلماء لا يصح الحج عن أبيه ولا عن أمه، إذا ماذا سيكون؟ قالوا يقع عنه هو، يقع عنه هو، لأنه يجب عليه أن يتمه
ولم يطع عن الأم ولم يطع عن الأب فيتمحض للفاعل. هذا ما يتعلق بالتشريك. أختم بآخر مبحث وهو مبحث أيضا مهم وهو مبحث قلب النية. قلب النية يعني تحويل النية. يقول العلماء لقلب النية أحوال. الحالة الأولى أن ينتقل من أصغر إلى أكبر، أن ينتقل من أصغر إلى أكبر، وفي هذه الحال يبطل العملان، يبطل العملان. مثال هذا، إنسان يصلي السنة، لنقل إنه استيقظ من النوم لصلاة الفجر فشرع يصلي سنة الفجر، فلما دخل في الصلاة رأى الشمس ستشرق فقلب نيته إلى الفريضة فانتقل من السنة إلى الفريضة. هنا يقول العلماء تبطل منه السنة. لماذا؟ لأنه نوى قطعها، وقد تقدم معنا أنه إذا نوى قطع العمل انقطع. وتبطل الفريضة أيضا. لماذا؟ لأنه لم ينوها من أولها، تكبيرة الإحرام ما كانت فريضة، فلا تصح منه، لا يصح منه الأكبر ولا يصح منه الأصغر. فإذا انتقل من أصغر إلى أكبر قال العلماء يبطل العمل. الحالة الثانية أن ينتقل من مساو إلى مساو، وفي هذا الحال قال العلماء يبطل العمل. تدري يبطل العمل كيف؟ مثال، إنسان دخل في صلاة الظهر ناسيا أنه قد أداها، يعني ظن أنه ما صلى الظهر، نسي أنه صلى الظهر، فكبر لصلاة الظهر في وقت العصر، سواء كان مسافرا أو نسي أو نحو ذلك، ثم وهو يصلي تذكر أنه صلى الظهر فقلب النية إلى العصر. قال العلماء يبطل العمل، فلا يصح منه الظهر ولا يصح منه العصر. طبعا الظهر قد أدى لكن لا تصح منه هذه الصلاة ظهرا. لماذا؟ لأنه نوى قطعها. ولا تصح العصر لأنه لم يبدأها من أولها. كذلك من أمثلة المساوي أن ينتقل من نفل راتب إلى نفل راتب، أن ينتقل من نفل راتب إلى نفل راتب، كأن يقول مثلا يصلي الوتر ثم يقلب الوتر إلى سنة الفجر. يصلي الوتر، صلى بنية الوتر، ثم علم أن الفجر أذن فقلبه إلى نية سنة الفجر. قال العلماء لا يصح منه وترك لأنه أولا قطعه ولأن وقته خرج، ولا تصح منه سنة الفجر لأنه لم ينوها من أول. الحالة الثالثة أن ينتقل من أصغر من أكبر إلى أصغر، أن ينتقل من أكبر إلى أصغر، كأن ينتقل من فريضة إلى سنة، يقلب النية من فريضة إلى سنة. وفي هذه الحال قال العلماء إن كان لغير مصلحة فلا يصح، وإن كان لمصلحة صح. مثال القلب لمصلحة، إنسان دخل في الصلاة منفردا بنية صلاة الظهر وهو يصلي دخلت الجماعة فأقاموا صلاة الظهر. طيب هو دخل في صلاة الظهر وهو منفرد، والفريضة إذا دخل فيها الإنسان لا يجوز أن يقطعها، يجب أن يتمها. فدخلت الآن الجماعة ويريد أن يصلي مع الجماعة، هنا قال العلماء يقلب الظهر نفلا ويصح منه ذلك. يعني إنسان صلى بنية الظهر وهو جالس للتشهد الأوسط دخلت الجماعة فأقامت صلاة الظهر، يقلب النية إلى نفل ويسلم ثم يدخل مع الجماعة، هذا انتقال من الأصغر إلى من الأكبر إلى الأصغر لمصلحة، وهي مصلحة إدراك الجماعة. ففي هذه الحال يقول المحققون من أهل العلم هذا يصح للمصلحة يعني الشرعية. قبل أن نغادر هذه الساعة وهي ساحة النيات لندخل غدا إن شاء الله في ساحة العادات، أنبه إلى أمرين تنبيها يسيرا خفيفا واسمحوا لي. الأمر الأول أن العلماء يقولون إن الأعمال المعينة الأصل فيها وجود النية، إن الأعمال المعينة الأصل فيها وجود النية، يعني صلاة الظهر الأصل فيها وجود نية صلاة الظهر، فلا يوسوس الإنسان ولا يأتي ويقول أنا لم أنوي. فالذي خرج من بيته في وقت الظهر وذهب إلى المسجد ووقف مع المصلين في صلاة الظهر الأصل أنه ينوي الظهر، إلا إذا تيقنا أنه لم ينويها. كيف؟ إذا علمنا مثلا أنه نوى العصر قال أنا متيقن أنا نويت العصر لم أنوي الظهر، هنا لا تصح منه لأنه لم ينوي الظهر. أما الشك والتردد فالأصل وجود النية. إنسان جاء قال أنا ما نويت الصيام في رمضان من الليل، في الليلة الفلانية ما نويت الصيام من الليل، قلنا له تسحرت؟ قال نعم تسحرت. الأصل وجود النية، لماذا تسحر؟ الأصل وجود النية حتى نعلم القاطع يقينا، وهذه قضية مهمة جدا يعني هو ينبغي التنبه يعني لها. المسألة الثانية وأشير لها باختصار وإن كانت تحتاج إلى بحث لكن أشير إليها باختصار، وهي أن النية إذا أخطأ الإنسان في تعيينها فيما لا يشترط تعيينه لا يضر، إذا أخطأ الإنسان تعيينها فيما لا يشترط تعيينه لا يضر. أعطيكم مثالا، مسافر دخل فصلى خلف الإمام وظن الإمام مسافرا فنوى القصر، وإذا بالإمام مقيم يتم، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لأنه لا يشترط له أن ينوي القصر أو الإتمام، وإنما يصلي بصلاة الإمام. إنسان من غلاة المذهب الشافعي جاء ونوى صلاة الظهر جماعة خلف زيد من الناس، خلف زيد الإمام زيد بن فلان، ويذكر بعض الشافعية وليس هو المذهب، فصلى فلما سلم الإمام فإذا به عمرو ليس زيدا الذي ظنه الرجل ونواه، صلاته صحيحة لأنه أخطأ فيما لا يشترط تعيينه. فما لا يشترط تعيينه بالنية شرعا إذا أخطأ فيه الإنسان لا يضر العمل، ويأتي بالعمل على وجهه، وبهذا يكون صحيحا. لعلنا نكتفي بما ورد، وغدا إن شاء الله لعلكم تهيئون أنفسكم للتأخر قليلا، يعني تهيئون أنفسكم وتخبرون من وراءكم حتى لا يقلقوا عليكم، لأن قد ننتقم منكم من الربع ساعة التي أخذناها اليوم، قد نزيدها مع أختها غدا إن شاء الله في الدرس، لأني سأختم غدا وسأسافر بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله، فنختم غدا إن شاء الله، فتسمحون لنا بشيء من الزيادة، والله أعلم. صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان واستقام على السنة إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مجالسنا في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن يباركها في القواعد الفقهية. وكنا في المجلس الثاني قد بحثنا بعض مباحث النيات، وسنختم الليلة في بداية الدرس إن شاء الله عز وجل هذه المباحث، لننتقل إلى قاعدة أخرى إن شاء الله عز وجل. واليوم أنا مضطر إلى التوقف قبل الوقت المعتاد، مكره لا بطل، فإن شاء الله لن نطيل عليكم ولن نزيد، بحول الله إن استطعنا على الساعة التاسعة. أول مبحث نفتتح به لقاءنا الليلة مبحث شروط صحة النية. هل للنية شروط حتى تصح؟ نقول نعم، إن علماءنا قد نصوا على شروط لا بد منها لتصح النية، لتكون النية صحيحة. وهذه الشروط هي: أولا الإسلام، بأن يكون الناوي مسلما، لأنها عمل ولا يقبل الله العمل إلا من مسلم. وثانيا العقل، لأنه لا يتصور وجود النية مع عدم العقل، لأن العقل متصل بالقلب، وهذا الصحيح من أقوال أهل العلم الذي هو محل النية، فلا يتصور وجود النية مع عدم العقل، ولهذا فالمجنون لا تصح منه النية. وكذلك السكران لا تصح منه النية حال سكره، ولذا كان التحقيق أيها الإخوة أن طلاق السكران لا يقع، أن السكران لو طلق حال سكره لا يقع طلاقه، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لا نية له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأنه لا يعلم ما يقول، وما دام أنه لا يعلم ما يقول فلا يؤاخذ بما يقول. فالشرط الثاني لصحة النية العقل، والشرط الثالث لصحة النية التمييز، فلا بد أن يكون الناوي مميزا أما من كان دون سن التمييز فلا تصح منه النية ولا تطلب منه النية. ولذلك أيها الإخوة، إذا حج الإنسان بطفله وأراد أن يحج بهذا الطفل أو يعتمر، فإنه إذا كان الطفل دون سن التمييز ينوي عنه ولا يأمره بالنية، وإنما ينوي عنه لأنه ليس من أهل النية. أما إذا كان مميزا في سن السابعة فما فوق فإنه يؤمر بالنية، لأن أهل العلم يقولون الصبي في الحج يؤمر بما يستطيع ويناب عنه فيما لا يستطيع. فإذا كان مميزا فإنه يستطيع النية وتصح منه النية، فيقال له انوي الحج وقل لبيك اللهم حجا أو قل لبيك اللهم عمرة وهكذا. فإن قال قائل ما الدليل على أن النية لا تصح إلا من مميز؟ أنتم لو قلتم إنها لا تصح إلا من بالغ قلنا تستدلون بحديث رفع القلم، لكن أنتم الآن في مرحلة وسط، في مرحلة التمييز وهي دون البلوغ وفوق الطفولة الأولى. قلنا الدليل أنه لم يؤمر بعمل قبل التمييز، وأمر بالصلاة عند التمييز. قال النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع، ولم يؤمر بأي عمل قبل التمييز. فعلمنا أنه لما أمر بالعمل عند السبع الذي هو سن التمييز أنه تصح منه النية، لأنه لو لم تصح منه النية لكان أمره بالعمل هباء، إلا بما يتعلق بالحج المستثنى في قضية الإنابة في النية. من شروط صحة النية علم الناوي بالمنوي، أن يعلم الناوي بالمنوي، لأن من لا يعلم لا يشعر بالشيء فكيف ينويه؟ من لا يعرف الشيء كيف يتصور وكيف ينوي؟ فلا بد أن يكون عالما بالمنوي. فإن قال لنا قائل فما تقولون في فعل علي رضي الله عنه؟ ما تقولون في فعل علي رضي الله عنه في الحج حيث أهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ جاء من اليمن فأهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن يعلم ماذا أهل، بماذا أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا إذن علي رضي الله عنه لم يكن عالما بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك أهل بإهلاله. قلنا إن علي رضي الله عنه نوى الحج وكان عالما بالحج، لكنه علق نوع النسك، ونوع النسك واسع، ولذلك يصح لو أن المسلم نوى من الميقات نسكا أن يغيره بعد ذلك بالشروط المعروفة. فإذا كان نوى الإفراد وذهب وطاف وسعى ثم بدا له أن يجعل ذلك عمرة ليكون متمتعا شرع له هذا. فنوع النسك فيه سعة من الشارع، لكن علي رضي الله عنه كان يعلم بالحج ونوى الحج، فلا إشكال في فعل علي رضي الله عنه في اشتراط علم الناوي بالمنوي، وهو أمر ضائع. من شروط صحة النية مقارنة النية للعمل، مقارنة النية للعمل، أن تكون النية موجودة مع العمل مقارنة للعمل. وهنا يا إخوة للمسألة أحوال. الحالة الأولى أن تكون النية مقترنة مع بداية العمل، وهذا لا إشكال فيه. جئت تصلي الظهر فكبرت وقلبك منبعث لصلاة الظهر، هذا لا إشكال فيه عند أهل العلم. الحالة الثانية أن تكون النية سابقة للعمل بزمن، ولا يفصل عن العمل، ولا يفصل النية عن العمل فاصل أجنبي. يعني خرجت من بيتك وأنت تريد صلاة الظهر من بيتك، وبيتك بعيد عن المسجد، ومشيت حتى وصلت إلى المسجد، دخلت المسجد، صليت سنة، ثم قمت، ولم تحدث استحضارا جديدا للنية. هنا الصحيح من أقوال أهل العلم أن النية هنا صحيحة، لأن الأصل وجودها. أنت خرجت وأنت تنوي صلاة الظهر ولم تنوي غيرها ولم تفصلها بأجنبي. الحالة الثانية الثالثة أن تتقدم النية على العمل بزمن ويفصلها عن العمل فاصل أجنبي، عن الصلاة مثلا. فيخرج الإنسان من بيته مثلا وهو ينوي أن يصلي الظهر، ولكنه يذهب إلى السوق ويبيع ويشتري، ثم يذهب إلى المسجد. فهنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بد من تجديد النية، لأن الزمن بعيد وقد حصل الفاصل الأجنبي الذي يفصل القلب عن العمل، فلا بد من تجديد النية. هذا ما يسمى عند أهل العلم بمقارنة النية للعمل. الشرط الخامس أو السادس، طيب نعد الشروط: الإسلام والعقل والتمييز وعلم الناوي بالمنوي ومقارنة النية. إذن الشرط السادس. الشرط السادس استصحاب النية حكما. ما هذا الكلام؟ استصحاب النية حكما. العلماء يقولون استصحاب النية نوعان: استصحاب النية ذكرا واستحضارا، والنوع الثاني استصحاب النية حكما. فما الفرق بين الاثنين؟ استصحاب النية ذكرا أن يستحضر الإنسان النية في قلبه من أول العمل إلى آخره، لا يغفل عنها، وهذه من المراتب العليا لكنها مستحبة وليست شرطا. أنك عندما تكبر تنوي صلاة الظهر ثم لا تغفل عن الصلاة، بل أنت مستحضر للصلاة، مستجمع لنفسك في الصلاة، لا تخرج خارج المسجد بفكرك وقلبك حتى تفرغ من الصلاة، وأنت مستحضر أنك تصلي. هذا استصحاب النية ذكرا، وهو مستحب عند أهل العلم. أما استصحاب النية حكما فمعناه أن لا ينوي قطعها، أن لا ينوي قطعها ولو غفل عنها، دخل في الصلاة الله أكبر وهو ينوي صلاة الظهر، ثم بعد أن قرأ في الفاتحة قرأ الفاتحة سبح في الدنيا ونسي أنه يصلي، أصبح مثل الآلة، إذا قال الإمام الله أكبر ركع، قال سمع الله لمن حمد رفع. ولذلك إذا جاء الإمام وغير نبرة الصوت يتغير عليه الحال. بعض الناس في الركعة الأولى إذا قام الإمام من الركعة الأولى فقال الله أكبر جلس، لأنه غاب لكنه لم ينوي قطع النية. فمعنى الشرط أن لا ينوي قطع النية. ولذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أن شهر رمضان تكفيه نية واحدة وتبقى مستصحبة في كل ليلة، تبقى مستصحبة ما لم ينقطع الصيام. لو أن المرأة نوت الصيام في أول الشهر ثم بعد أسبوع حاضت، هنا انقطع العمل فانقطعت النية. فإذا أرادت أن تصوم بعد الطهر يجب أن تنوي، كذلك المسافر وهكذا. طيب ما الحكم إذا نوى المسلم قطع النية؟ نحن نقول من شروط صحة النية أن لا ينوي قطعها. طيب ما الحكم إذا نوى قطعها؟ يقول أهل العلم إن نوى قطع النية في الحج أو العمرة فإنها لا تبطل ولا ينقطع العمل ولا يفسد العمل، بل يبقى العمل قائما، وهذا محل اتفاق، ولم يخالف في ذلك إلا داود الظاهري وهو محجوج بالنصوص. الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، فأمر بإتمامها وجعل ذلك لله ولم يجعله للناس بحيث أن الإنسان يتم أو لا يتم. فلو أن إنسانا ذهب إلى العمرة ونوى العمرة فلما وصل إلى مكة وجد زحاما فقال لا خلاص لا نريد العمرة ونوى قطع العمرة، هل تنقطع؟ نقول يبقى محرما. طيب إذا رجع إلى بلده يبقى محرما، عليه محظورات الإحرام ويجب أن يجتنب محظورات الإحرام. فإن كان يستطيع الرجوع وجب عليه أن يرجع مع اجتناب المحظورات، وإن كان لا يستطيع الرجوع حبس، فإذا عليه أن يذبح ذبيحة ويحلق رأسه ويتحلل من عمرته لأنه محصر. إذا انتبهوا يا إخوة، الحج والعمرة عملان لا ينقطعان بنية قطعهما. وأما بقية الأعمال فإذا نوى المسلم قطعها فالذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أنها تنقطع. فمن نوى قطع الصلاة انقطعت، ومن نوى الإفطار في نهار رمضان أفطر، وهكذا. لكن انتبهوا، لأن بعض الناس يدخل في المسألة ما ليس منها. النية هي العزم على الفعل أو الترك، عزما لا تردد فيه ولا تعليق. يعني إنسان مسافر في نهار رمضان ونوى أنه مفطر، غير أنه لم يتناول شيئا لكن نوى الآن أنه أفطر واعتبر نفسه مفطرا، هذا عند جمهور أهل العلم أفطر ولو لم يتناول شيئا ويجب عليه القضاء. لكن لو أن إنسانا قال لزملائه ما رأيكم لو نفطر، أنا أريد أن نفطر، هل نوى القطع؟ نقول لا، هذا استشارة لم يعزم. أو لو أن إنسانا قال إن وصلت إلى المطعم سأفطر، ما نوى أنه مفطر ولا عزم لكن علق، فإذا بدا له قبل أن يصل إلى المطعم بدا له أن لا يفطر فلا شيء عليه وصومه صحيح. إذن المسألة أن يعني إنسان يصلي ثم نوى أنه خرج من الصلاة، عند جمهور أهل العلم بطلت صلاته ولو لم يفعل شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط السابع عدم التشريك في النية، أن لا يشرك في النية، وهذا مبحث نفيس، مبحث التشريك في النية. فنقول يا إخوة النية كم نوع؟ النية كم نوع؟ نوع نية المعمول له ونية العمل، والتشريك كذلك، تشريك في نية المعمول له وتشريك في نية العمل، وسنشرح كل كلا منهما. التشريك في نية المعمول له عند أهل العلم له ثلاثة أنواع، له ثلاثة أنواع. النوع الأول التشريك في النية بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، التشريك في النية بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لله وللولي، ينوي أن هذه الذبيحة لله وللولي، أو يدعو الله والولي، يا الله ويا أولياء، يا فلان ويا فلان، وينوي الدعاء لله ودعاء الولي. هذا صرف نوع من أنواع العبادة، ولا شك أنه يحبط العمل الذي وقع فيه، وأن العمل الذي وقع فيه يكون حابطا. وإذا توفرت فيه الشروط فإنه يكون ردة، إذا توفرت الشروط المعتبرة التي قررها أهل العلم فإنه يكون ردة، وإذا كان ردة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الردة إذا مات عليها الإنسان أحبطت أعماله كلها. لو أن إنسانا والعياذ بالله بقي يعبد الله موحدا 60 عاما ثم ارتد في 60 ومات بعد شهر، فإن أعماله كلها قد حبط. أما إذا لم يمت عليها، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الأعمال التي عملت قبلها صحيحة. لو أن إنسانا حج وبعد الحج ترك الصلاة، ونحن نقول إن تارك الصلاة ولو كان ذلك تهاونا يكفر، وحكمنا بكفره بردته، ثم بعد شهر بعد شهرين بعد سنة بعد سنتين عاد إلى الصلاة، فعاد إلى الإسلام. الصحيح من أقوال أهل العلم أن أعماله السابقة لردته صحيحة ولا تبطل، فلا نطالبه بالحج مرة أخرى ونحو ذلك من الأعمال. الشاهد الذي معنا في المسألة أن من شرك في النية بفرط نوع من أنواع العبادة لغير الله فهذا محبط للعمل. النوع الثاني التشريك في النية بالرياء، والرياء أن يظهر العبد العمل الصالح ليحمده الناس، أن يظهر العمل الصالح من أجل محمدة الناس، وهو نوع رياء وسمعة. الرياء بإظهار العمل ذاته، والسمعة بالتسميع بالعمل ولو لم يره الناس. الرياء يأتي إلى المسجد ويظهر السنة أمام الناس من أجل أن يحمده الناس ويقولون فلان ما شاء الله على السنة، يصلي على السنة، هذا الرياء. التسميع يصلي في الليل في بيته، فإذا أصبح قال للناس إنه يصلي الليل من أجل أن يحمده الناس، إما مباشرة أو بحيلة. إما يأتي يقول البارح أنا صليت أو أنا أصلي من أجل الحمد، انتبهوا. أو يقول مثلا ما سمعتم الصوت الذي صار البارحة، سمعته وأنا أصلي الليل. وقصد أن يعرف الناس أنه يصلي الليل ليحمدوا، فهذا رياء وهذا سمعة. وانتبهوا لقيد ليحمدوا، فهو قيد مهم، لأنه ليس كل إظهار للعمل الصالح مذموما، بل قد يكون محمودا. وذلك مثلا إذا أراد الإنسان أن يقتدي به الناس في الخير فأظهر الصدقة ليقتدى به، أظهر أنه يصلي في الليل من أجل أن يقتدي الناس به بهذا العمل، فهذا محمود وليس بمذموم. وإنما الرياء الذي هو المذموم أن يظهر العمل الصالح ليحمده الناس من أجل محمدة الناس. فإذا شرك الإنسان في نيته من أجل حمد الناس فهذا الرياء. والعلماء يقولون الرياء نوعان، رياء كثير يغلب على الإنسان فهذا من صفات المنافقين ولا يقع من مسلم، فهو من الشرك الأكبر. إذا كان الإنسان والعياذ بالله يصلي رياء ويصوم رياء ويحج رياء ويتكلم رياء ويتصدق رياء ولا يذكر الله إلا قليلا، هذا لا يقع من المسلم. المنافقون يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء الغالب الكثير هو عند المحققين من أهل العلم من الشرك الأكبر. والنوع الثاني رياء يسير ليس غالبا على الإنسان، وهذا من الشرك الأصغر ولا يخرج من ملة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لو شرك الإنسان به فما حكم العمل؟ يعني إنسان يصلي لله ويريد أن يحمده الناس، يظهر العمل لله ويريد أن يحمده الناس، فهو يشرك في النية. فهذا يقول العلماء له أحوال. الحالة الأولى أن يكون في العمل من أوله، أن يكون في العمل من أوله، ويكون العمل متصلا بعضه ببعض، يعني لا يتجزأ، مثل الصلاة ما يمكن أن يصح منها الركوع ويبطل السجود، عمل يتصل بعضه ببعض. فإن كان في العمل من أوله وكان العمل يتصل بعضه ببعض فالعمل باطل. وله حالات، هذا نفس النوع الأول له حالات. الحالة الأولى أن يبدأ من أصل العمل إلى أن ينتهي من العمل، يعني يوجد الرياء في العمل كله، وهذا واضح مبطل للعمل. إنسان دخل المسجد وهو يريد أن يتزوج ابنة شيخ، فلما رأى الشيخ والشيخ يحب السنة في المسجد دخل وهو يريد أن يراها الشيخ، قال الله أكبر وقبض وخشع وكذا، ونيته أن يراه والد العروس، واستمر على هذا حتى سلم، فهذا صلاته باطلة ولا تبرأ ذمته منها ويجب أن يعيدها، ما صلى. والحالة الثانية أن يكون الرياء في أصل العمل ويقطعه في أثناء العمل، يعني يدخل في الصلاة وهو يرائي، لكنه لما رفع من الركوع قال أعوذ بالله أصرف قلبي عن ربي إلى هذا العبد، لا، فرجع إلى الإخلاص. أيضا هذا العمل باطل، وإذا أراد أن يصححه فإن الواجب أن يبدأه من جديد، وهذه قضية مهمة جدا. من بدأ العمل من أصله مرائيا لم ينعقد عمله، فإذا أراد تصحيح النية فليبدأ العمل من جديد ولا يبني على الماضي. لو أنه صحح النية في الركعة الثانية واستمر في صلاة، نقول صلاتك باطلة أعدها. إذا أراد التصحيح يجب أن يكبر تكبيرة الإحرام من جديد مخلصا لله، وما مضى فاسد. الحالة الثانية أن يكون الرياء في أصل العمل ويكون العمل مما لا يتصل بعضه ببعض. مثال هذا الزكاة. الزكاة، الزكاة لا يتصل بعضها ببعض. لو أن الإنسان أنفق 100 ريال أو 100 جنيه ثم أخرج 100 جنيه تنفصل. فلو أن إنسانا والعياذ بالله وجبت عليه الزكاة فخرج من بيته بالزكاة مرائيا للناس ليقول الناس إنه يزكي، ليحمد بهذا، فهنا يقول العلماء يبطل ما وقع فيه الرياء. فإن وقع الرياء في العمل كله فهو باطل. إنسان عليه في الزكاة 1000 جنيه مثلا أو 1000 دينار أو 1000 ريال، فخرج مرائيا حتى دفع الزكاة كلها، فالزكاة باطلة كلها. آخر خرج من بيته مرائيا فلما أخرج 100 الأولى تذكر فرجع إلى الإخلاص. يقول العلماء ما أخرجه من 100 الأولى باطل وما بقي صحيح. وهذه قاعدة عند أهل العلم في العمل الذي لا يتصل بعضه ببعض، أنه إنما يبطل منه ما وقع فيه الرياء في جميع الأحوال. النوع الثالث أن يقع الرياء في أثناء العمل ويدفعه صاحبه في أثناء العمل. بعبارة أخرى أن يبدأ المسلم عمله مخلصا وينهيه مخلصا ويقع الرياء في أثنائه. يبدأ يكبر لله، صلى الركعة الأولى لله، لما قام للركعة الثانية سمع صوت الشيخ وهو يريد تزكية أو زوجة أو شيء من هذا القبيل، فلما سمع صوت الشيخ فإذا به ويقع في قلبه الرياء والعياذ بالله. ثم لما ركع الركعة الثانية وقام بالثالثة وقال الله أكبر، استشعر معنى الكلمة الله أكبر، فقال ما هذه الدناءة التي أنا فيها؟ أصرف همتي ونيتي عن ربي إلى هذا المخلوق؟ فعاد إلى الله فصحح نيته. هنا اتفق العلماء على أن العمل صحيح. ما دام أنه بدأه مخلصا وأنهاه مخلصا. الحالة الرابعة أن يبدأ العمل مخلصا وينهيه مرائيا، لأن الأولى جعلناها في حالتين، هي خامسة إذا ضممتها جميعا إلى بعضها. أن يبدأ العمل مخلصا وينهيه مرائيا، يبدأ بإخلاص ثم في أثناء العمل يرائي حتى يفرغ. وهنا الصحيح عند المحققين أن العمل يبطل وأنه لا تبرأ منه الذمة، وهذا طبعا إذا كان العمل يتصل بعضه ببعض. أما إذا كان ينفصل قلنا القاعدة عند أهل العلم أن ما وقع فيه الرياء يبطل، وما لم يقع فيه الرياء يكون صحيحا. هذا النوع الثاني. نحن قلنا الأول التشريك بصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله. النوع الثاني التشريك بماذا؟ بالرياء. النوع الثالث التشريك بالدنيا. التشريك بالدنيا بأن يريد الإنسان من العمل مع وجه الله عرضا دنيويا، فيحج ليرضي الله وليتاجر، يعلم ليرضي الله وليأخذ الأجر، ففيه نية لله وفيه نية للدنيا. قبل أن أشرع في حكم هذا، ما الفرق بين التشريك بالرياء والتشريك بالدنيا؟ يقول العلماء الفرق أن التشريك بالرياء فيه تعظيم للمخلوق ففيه منازعة للخالق، يعني الإنسان عندما يرائي يعظم المخلوق، ما رآه إلا لتعظيمه، ففيه تعظيم للمخلوقين. ولذلك كان نوعا من أنواع الشرك سواء الأصغر أو الأكبر على ما ذكرناه. أما إرادة الدنيا فليس فيها تعظيم للمخلوق، وإنما فيها إرادة عرض من أعراض الدنيا. ولا شك أن إرادة الدنيا فقط بالأعمال تحبط الأعمال، وهذا لا نتكلم عنه لأننا نتكلم عن التشريك. فإذا شرك الإنسان في نيته طلب الدنيا، فالذي عليه العلماء من المحققين أن العمل لا يبطل لكن الأجر ينقص بمقدار التشريك في النية. فليس من كان مخلصا في كل العمل كمن شرك في نيته. فالذي يذهب في الجهاد مثلا، الجهاد المشروع الشرعي لو قامت رايته، وهو ينوي إعلاء كلمة الله وينوي أن يكري الدابة، يأخذ أجرة بإكراء الدابة، سئل الإمام أحمد عن ذلك فقال أجره على قدر ما يخلص من نيته، يعني ينقص من أجره بمقدار التشريك، فمن شرك في المعمول له بين وجه الله وإرادة عرض من أعراض الدنيا فإن العمل لا يكون باطلا لكن الأجر ينقص بمقدار التشريك. هذا النوع الأول الذي قلنا إنه التشريك في نية المعمول له. بقي النوع الثاني وهو التشريك في نية العمل. ما معنى التشريك في نية العمل؟ معنى هذا يا إخوة أن يريد المسلم بعمل واحد عملين. كيف هذا؟ يصوم في شوال ويريد نافلة صيام الست من شوال مع القضاء، يريد أن يحصل له بصيام يوم واحد صيام القضاء وصيام نافلة شوال. يطوف في آخر الحج بنية الإفاضة والوداع، فريد أن يحصل له بطواف واحد سبعة أشواط، طواف الإفاضة وطواف الوداع. هذا معنى التشريك في نية العمل. ويقول العلماء بحسب ما اطلعت عليه من كلامهم أن الأمر ينقسم إلى أقسام ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يشرك بين أصغر وأكبر ويحصل المقصود بواحد منهما. نقرر العبارة ثم نشرحها. أن يشرك بين أكبر وأصغر ويحصل المقصود بواحد منهما. كمن دخل المسجد فشرك بين تحية المسجد والسنة القبلية، نوى بالركعتين تحية المسجد والسنة القبلية، طبعا الآن ما هو الأكبر منهما؟ إن قلنا إن تحية المسجد واجبة فالأكبر تحية المسجد، وإن قلنا إن تحية المسجد سنة فالأكبر السنة الراتبة، وعلى الحالين فيه أكبر وأصغر. طيب ما المقصود من تحية المسجد؟ أن لا يجلس إلا مصليا، فإذا صلى السنة ألا يتحقق المقصود؟ بلى. فهنا لو نوى بالركعتين تحية المسجد والسنة القبلية صح ذلك منه، إذن في الحالة الأولى يصح هذا العمل. وإن كان الفقهاء المحققون يقولون الأولى أن يكتفي بنية السنة وتجزئ عن تحية المسجد. طيب إنسان أصبح يوم الجمعة جنوبا عليه جنابة فاغتسل ونوى غسل الجنابة وغسل الجمعة، ما المقصود من غسل الجمعة يا إخوة؟ أن يكون الإنسان نظيفا حال الصلاة. فإذا اغتسل الإنسان بنية غسل الجمعة وغسل الجنابة حصل المقصود فكان نظيفا فيصح هذا منه، ويقع عن غسل الجمعة وغسل الجنابة. إنسان أخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم ثم طاف بنية طواف الإفاضة وطواف الوداع، الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجزئه ويصح ويقع منه على الأمرين. لماذا؟ لأن المقصود من طواف الوداع أن يجعل الإنسان آخر عهده بالبيت الطواف، وقد جعل آخر عهده بالبيت الطواف فيصح منه. إذن نقول الحالة الأولى أو القسم الأول أن يشرك بين أكبر وأصغر ويحصل المقصود بواحد منهما، وفي هذه الحال يصح منه ذلك. الحالة الثانية أن يشرك بين أصغر وأكبر ولا يحتمل الأكبر التشريك، الأكبر لا يحتمل التشريك بل يجب إفراده، وفي هذه الحال قال العلماء يتمحض للأكبر. ما معنى يتمحض؟ يعني يكون واقعا عن الأكبر فقط. ما مثاله؟ كمن نوى القضاء وستة من شوال في ستة أيام، هنا عندنا الأكبر القضاء والأصغر الستة من شوال. يقول العلماء القضاء يحاكي الأداء، يعني القضاء يماثل الأداء، فكما أنه لا يجوز التشريك في الأداء فلا يجوز في القضاء. لو أن إنسانا يصوم في رمضان وينوي يوم الاثنين صيام اليوم من رمضان ونافلة الخميس، نافلة الاثنين ويوم الخميس صيام اليوم من رمضان ونافلة الخميس، لا يصح هذا منه ويبقى على رمضان فقط، يتمحض للأكبر. فكذلك في القضاء، ولذلك الذين يفتون النساء بأن المرأة إذا كان عليها أيام من رمضان تنوي القضاء وستة من شوال هم مخطئون، وهي في الحقيقة يصح صيامها لكن عن القضاء فقط. كذلك لو نوى الحج عن الفريضة والنذر، إنسان ما حج الفريضة وقال لله علي إن شفى الله مريضي أن أحج، فأوجب عليه بالنذر حجا آخر، فحج ونوى بهذه الحجة الفريضة والنذر معا، يقول العلماء يتمحض للأكبر الذي هو حج الفريضة ويبقى عليه النذر. الحالة الثالثة أو القسم الثالث أن يشرك بين متساويين، وفي هذه الحالة لا يصح لواحد منهما. والتشريك بين متساويين إما في العمل وإما في المعمول عنه، انتبهوا، إما في العمل وإما في المعمول عنه. إما في العمل إنسان نوى بعمل واحد أو بصلاة واحدة صلاة الظهر والعصر، وهذا له صورة محتملة، مسافر دخل مع الإمام والمسافر يقصر والإمام يصلي أربعة، هذا الحكم من حيث الإفراد، وإن كان المسافر إذا صلى مع الإمام وجب عليه الإتمام لكن صلى هكذا يفهم، فكبر مع الإمام بنية الظهر، ثم لما فرغ من التشهد الأوسط وقام الإمام للثالثة قام معه ونوى العصر، فشرك بينهما، فلا يصح منه هذا ولا هذا. ويجب عليه أن يصلي الظهر مرة أخرى ويصلي العصر، لأنه ما صح منه هذا ولا هذا. وفي المعمول عنه كمن حج عن أبيه وأمه في حجة واحدة، قال لبيك اللهم حجا عن أبي وأمي، قال العلماء لا يصح الحج عن أبيه ولا عن أمه، إذا ماذا سيكون؟ قالوا يقع عنه هو، يقع عنه هو، لأنه يجب عليه أن يتمه، ولم يقع عن الأم ولم يقع عن الأب فيتمحض للفاعل. هذا ما يتعلق بالتشريك. أختم بآخر مبحث، وهو مبحث أيضا مهم، وهو مبحث قلب النية. قلب النية يعني تحويل النية. يقول العلماء لقلب النية أحوال. الحالة الأولى أن ينتقل من أصغر إلى أكبر، أن ينتقل من أصغر إلى أكبر، وفي هذه الحال يبطل العملان، يبطل العملان. مثال هذا، إنسان يصلي السنة، لنقل إنه استيقظ من النوم لصلاة الفجر فشرع يصلي سنة الفجر، فلما دخل في الصلاة رأى الشمس ستشرق فقلب نيته إلى الفريضة، فانتقل من السنة إلى الفريضة. هنا يقول العلماء تبطل منه السنة. لماذا؟ لأنه نوى قطعها، وقد تقدم معنا أنه إذا نوى قطع العمل انقطع. وتبطل الفريضة أيضا. لماذا؟ لأنه لم ينوها من أولها، تكبيرة الإحرام ما كانت فريضة، فلا تصح منه، لا يصح منه الأكبر ولا يصح منه الأصغر. فإذا انتقل من أصغر إلى أكبر قال العلماء يبطل العمل. الحالة الثانية أن ينتقل من مساو إلى مساو، وفي هذا الحال قال العلماء يبطل العمل. تبي يبطل العمل كيف؟ مثال، إنسان دخل في صلاة الظهر ناسيا أنه قد أداها، يعني ظن أنه ما صلى الظهر، نسي أنه صلى الظهر، فكبر لصلاة الظهر في وقت العصر، سواء كان مسافرا أو نسي أو نحو ذلك، ثم وهو يصلي تذكر أنه صلى الظهر فقلب النية إلى العصر. قال العلماء يبطل العمل، فلا يصح منه الظهر ولا يصح منه العصر. طبعا الظهر قد أداه، لكن لا تصح منه هذه الصلاة ظهرا. لماذا؟ لأنه نوى قطعها. ولا تصح العصر لأنه لم يبدأها من أولها. كذلك من أمثلة المساوي أن ينتقل من نفل راتب إلى نفل راتب، أن ينتقل من نفل راتب إلى نفل راتب، كأن يقول مثلا يصلي الوتر ثم يقلب الوتر إلى سنة الفجر، يصلي الوتر صلى بنية الوتر ثم علم أن الفجر أذن فقلبه إلى نية سنة الفجر. قال العلماء لا يصح منه وترك، لأنه أولا قطعه ولأن وقته خرج، ولا تصح منه سنة الفجر لأنه لم ينوها من أول. الحالة الثالثة أن ينتقل من أصغر من أكبر إلى أصغر، أن ينتقل من أكبر إلى أصغر، كأن ينتقل من فريضة إلى سنة، يقلب النية من فريضة إلى سنة. وفي هذه الحال قال العلماء إن كان لغير مصلحة فلا يصح، وإن كان لمصلحة صح. مثال القلب لمصلحة: إنسان دخل في الصلاة منفردا بنية صلاة الظهر، وهو يصلي دخل في الجماعة فأقاموا صلاة الظهر، طيب هو دخل في صلاة الظهر وهو منفرد، والفريضة إذا دخل فيها الإنسان لا يجوز أن يقطعها، يجب أن يتمها. فدخلت الآن الجماعة ويريد أن يصلي مع الجماعة، هنا قال العلماء يقلب الظهر نفلا ويصح منه ذلك. يعني إنسان صلى بنية الظهر وهو جالس للتشهد الأوسط دخلت الجماعة فأقامت صلاة الظهر، يقلب النية إلى نفل ويسلم ثم يدخل مع الجماعة، هذا انتقال من الأصغر إلى من الأكبر إلى الأصغر لمصلحة، وهي مصلحة إدراك الجماعة. ففي هذه الحال يقول المحققون من أهل العلم هذا يصح للمصلحة يعني الشرعية. قبل أن نغادر هذه الساعة وهي ساحة النيات لندخل غدا إن شاء الله في ساحة العادات، أنبه إلى أمرين تنبيها يسيرا خفيفا واسمحوا لي. الأمر الأول أن العلماء يقولون إن الأعمال المعينة الأصل فيها وجود النية، إن الأعمال المعينة الأصل فيها وجود النية، يعني صلاة الظهر الأصل فيها وجود نية صلاة الظهر، فلا يوسوس الإنسان ولا يأتي ويقول أنا لم أنوي، فالذي خرج من بيته في وقت الظهر وذهب إلى المسجد ووقف مع المصلين في صلاة الظهر الأصل أنه ينوي الظهر، إلا إذا تيقنا أنه لم ينويها. كيف؟ إذا علمنا مثلا أنه نوى العصر، قال أنا متيقن أنا نويت العصر لم أنوي الظهر، هنا لا تصح منه لأنه لم ينوي الظهر. أما الشك والتردد فالأصل وجود النية. إنسان جاء قال أنا ما نويت الصيام في رمضان من الليل، في الليلة الفلانية ما نويت الصيام من الليل، قلنا له تسحرت؟ قال نعم تسحرت. الأصل وجود النية، لماذا تسحر؟ الأصل وجود النية حتى نعلم القاطع يقينا، وهذه قضية مهمة جدا يعني هو ينبغي التنبه يعني لها. المسألة الثانية وأشير لها باختصار وإن كانت تحتاج إلى بحث لكن أشير إليها باختصار، وهي أن النية إذا أخطأ الإنسان في تعيينها فيما لا يشترط تعيينه لا يضر، إذا أخطأ الإنسان تعيينها فيما لا يشترط تعيينه لا يضر. أعطيكم مثالا: مسافر دخل فصلى خلف الإمام وظن الإمام مسافرا فنوى القصر، وإذا بالإمام مقيم يتم، ما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة لأنه لا يشترط له أن ينوي القصر أو الإتمام، وإنما يصلي بصلاة الإمام. إنسان من غلاة المذهب الشافعي جاء ونوى صلاة الظهر جماعة خلف زيد من الناس، خلف زيد الإمام زيد بن فلان، ويذكر بعض الشافعية وليس هو المذهب، فصلى. فلما سلم الإمام فإذا به عمر ليس زيدا الذي ظنه الرجل ونواه، صلاته صحيحة لأنه أخطأ فيما لا يشترط تعيينه. فما لا يشترط تعيينه بالنية شرعا إذا أخطأ فيه الإنسان لا يضر العمل، ويأتي بالعمل على وجهه، وبهذا يكون صحيحا. لعلنا نكتفي بما ورد، وغدا إن شاء الله لعلكم تهيئون أنفسكم للتأخر قليلا، يعني تهيئون أنفسكم وتخبرون من وراءكم حتى لا يقلقوا عليكم، لأن قد ننتقم منكم من الربع ساعة التي أخذناها اليوم، قد نزيدها مع أختها غدا إن شاء الله في الدرس، لأني سأختم غدا وسأسافر بالنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله، فنختم غدا إن شاء الله، فتسمحون لنا بشيء من الزيادة، والله أعلم، صلى الله